والآن ستكون التطورات السياسية محور بحث مع الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ نجم الهاشم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على لبنان الحر.
صباح الخير
أستاذ نجم. اليوم بمقالك بنداء الوطن تحت عنوان أجمل معارك عون وبسيل الشر الذي لا بد منه، بتسرد حضرتك تقريبا تاريخيا كيف شو كانت المواقف تبع العماد ميشيل عون وكمان المواقف المقابلة لنائب جبران باسيل، وبالتالي بتقول ليش وصلنا على اتفاق مرم خايل، وبتقول أنه عون وباسيل اتنيناتهم ما بدهم يعني هلأ محافظين على سلاح حزب الله وما بدهم يقولوا أنه هن ضد السلاح أو شيء تاني، يعني مغطيينه بعضهم للسلاح. برأيك شو هو السبب لتغطية سلاح حزب الله لحديث اليوم؟
يعني هو السبب المباشر لتغطية سلاح حزب الله مش مبلش من اليوم، يعني هو بلش قبل حتى اتفاق مرم خايل اللي صار بست شباط 2006. الاتفاق بين ميشيل عون وبين حزب الله بلش بالاتفاق بين العماد ميشيل عون لما كان بعده بباريس وبين النظام السوري من خلال رئيس الجمهورية السابق أمير لحود، من أجل تسهيل عودة العماد ميشيل عون إلى لبنان مقابل أن يكون في الانتخابات النيابية سنة 2005 ضد قوى 14 أدار. وبالتالي لما راح العماد ميشيل عون على تفاهم مرم خايل كان مؤسس تقريبا لهذا الاتفاق بالاتفاق اللي صار مع النظام السوري ومع الرئيس السابق أميل لحود. الموضوع الأساسي اللي نحكى اليوم عن قصة التحول، أنه في تحول بموقف الرئيس السابق ميشيل عون والوزير جبران باسيل حول الحرب في غزة وحول رفض أن تكون تطبيق وحدة الساحات على لبنان، وقول عماد الرئيس عون أن لبنان غير مرتبط باتفاقية الدفاع مع غزة لكي يدافع، هو موقف صحيح أنه جديد ولكنه لا يتعلق بال موضوع الأساسي الذي هو سلاح حزب الله. يعني لما إذا بدنا نحكي عن موقف أو تطور كبير في موقف الرئيس عون والتيار الوطني الحر، يجب أن يكون هذا الموقف متعلقا بسلاح حزب الله، لأنه الرئيس عون منذ اتفاق مرم خايل غطى سلاح حزب الله، غطى سلاح حزب الله في الحرب الداخلية حتى التي حصلت في 7 أيار، وغطى سلاح حزب الله في مرحلة التدخل العسكري الذي قام به حزب الله في سوريا، وغطى سلاح حزب الله عندما كان الرئيس عون رئيسا للجمهورية. يعني طوال فترة رئاسته للجمهورية لم يتحدث عن سلاح حزب الله، كان يعتبر دائما أن هذا السلاح ضروري للبنان، ويعتبر أيضا أن الجيش اللبناني لا يستطيع أن يدافع وحده عن لبنان. يعني الموقف الذي أعلنه بخصوص الحرب في غزة لم يتعلق أو لم يتناول موضوع سلاح حزب الله، لذلك أن هذا الموقف يعني لا يرتقي إلى مستوى الخروج من اتفاق مرم خايل. لذلك اعتبرت أن هذا الاتفاق بالنسبة إلى التيار الوطني الحر وحتى يمكن بالنسبة إلى حزب الله هو شر لا بد منه، يعني لا يستطيع التيار والرئيس عون وجبران باسيل أن يفكوا التحالف أو أن يعلنوا انتهاء هذا التحالف بشكل كامل، لأنهم يعتبرون أنهم بحاجة إلى هذا التحالف في مرحلة معينة. وهل الخلاف الجديد الذي حصل اليوم يتعلق بالخلاف الذي حصل منذ قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون وذهاب حزب الله باتجاه ترشيح سليمان فرنجي لرئاسة الجمهورية وعدم القبول بأن يكون جبران باسيل هو مرشحه لرئاسة الجمهورية، وبالتالي الخلاف هو مصلحي وليس مبدئي؟
نعم. بالحديث عن رئاسة الجمهورية أستاذ نجم، شفنا كمان نحن أنه تحرك اللجنة الخماسية ما عم بيكون على المستوى المطلوب، يمكن بس في عناوين عريضة تذكيرية بضرورة انتخاب رئيس، ولكن ما عم بيكون في تحرك على الأرض فعلي لا إحداث قوة بجدار هيدي الأزمة. وشفنا كمان تحرك للنائب غسان سكيف لمحاولة البحث باسم ثالث إلى جانب الأسماء الأخرى للذهاب إلى جلسات انتخاب. برأيك شو مصير الملف الرئاسي اليوم؟
الملف الرئاسي رح يبقى معلق بانتظار التطورات التي تحصل في غزة والتي يمكن أن تنعكس على جنوب لبنان، والحرب المفتوحة بجنوب لبنان التي فتحها حزب الله هي استمرار إذا بدك لنسخة ثانية من الحرب الدائرة في غزة. اليوم إسرائيل تعلن دائما أنها ستكمل الحرب في غزة، حزب الله يقول أنه لا يمكن أن يتوقف إطلاق النار في جنوب لبنان قبل أن ينتهي في قطاع غزة، والانتخابات الرئاسية متعلقة بهذا الموضوع. هي كانت معطلة قبل أن تبدأ حرب غزة، وحرب غزة زادت الأمر تعقيدا. التحرك الذي تقوم به اللجنة الخماسية هو تحرك من أجل استمرار التحرك، يعني حتى لا يقال أن هناك تسليم باستحالة أن تكون هناك انتخابات رئاسية.
نعم
ولكن المشكلة التي تواجه اللجنة الخماسية أن الطريق إلى انتخابات الرئاسة مسدود. اللجنة الخماسية مش من اليوم، يعني من عدة أشهر طرحت موضوع، يعني حتى عندما أتى الوزير الفرنسي جون إيف لودريان طرح أن يتم الانتقال من التمسك بمرشح لقوى 14 أذار أو التمسك لقوى لمرشح الممانعة سليمان فرنجي، أن يتم الانتقال إلى خيار ثالث. هذا الطرح هو الذي لا يزال موجودا. يعني اللجنة الخماسية صحيح يحكى عن أن هناك اختلافات داخل اللجنة، وأحيانا يتقدم الموضوع التدخل القطري، وأحيانا يقال أن هناك اعتراض سعودي، وأحيانا يقال أن الولايات المتحدة تريد أن تكون هي التي تقود التحرك، ولكن كل هذا يبقى في التفاصيل.
نعم
الطرح الذي تذهب إليه اللجنة الخماسية يتعلق بأن يكون هناك خيار ثالث. أعتقد أن اللقاء الذي حصل يعني بين اللجنة الخماسية وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري أدى إلى فشل. عندما تمسك الرئيس نبيه بري بترشيح الوزير سليمان فرنجي، كانت اللجنة تأمل أن يكون هناك انطلاق من اللقاء مع الرئيس نبيه بري من أجل أن يكون هناك بحث في موضوع الخيار الثالث، وهذا الأمر لم يحصل. وبالتالي كان هناك تحضير لأن تقوم اللجنة بجولة على عدد من القيادات اللبنانية. وعندما حصل اللقاء مع الرئيس نبيه بري وحصل خلاف على من يأخذ الموعد مع الرئيس نبيه بري، تأجل هذا التحرك وبقي الملف عالقا
معلقا.
عند هذا الحد.
نعم، بالحديث عن حرب غزة يحكى عن هدنة رمضان بغزة يلي رح تنسحب بالوقت نفسه على الجنوب والعراق والمنطقة ككل يعني والبحر الأحمر، وبالوقت ذاته تهديدات الإسرائيلية مستمرة، ونتنياهو قال رح نرجع الأمن للشمال بكل الطرق ولازم حزب الله يعرف هالشي، والنائب محمد رعد بيقول نحن قادرين نحجب نور الشمس بصواريخنا وبعدنا عم نستعمل الصواريخ قبل ما تفوت مدتها. لوين برأيك نحن واصلين؟ ومين رح يحجب شبح الحرب الموسعة عن لبنان وهالكابوس عن أهل الجنوب تحديداً؟
يعني الربط بين حرب غزة وبين الحرب في جنوب لبنان، حزب الله هو الذي قام بهذا الربط. يعني اليوم يحكي عن هدنة في غزة، ليست هدنة، يعني الهدنة لا تتعلق فقط بمسألة شهر رمضان. شهر رمضان ماذا يقدم وماذا يؤخر بالنسبة إلى القرار الإسرائيلي في هذه الحرب؟ اليوم اللي عم ينحكى عن هدنة تتعلق باتفاق فشل سابقا بين إسرائيل وحركة حماس لتبادل لمرحلة ثانية من تبادل الأسرى والمخطوفين والمعتقلين. الأمر الذي يحصل اليوم في باريس، هناك وفد إسرائيلي أعتقد أنها توجه إلى باريس لعقد مفاوضات حول هذا الموضوع،
نعم
وبالتالي القرار الإسرائيلي واضح. يعني حتى لو حصلت الآن هدنة وتم إطلاق عدد من الأسرى، فإن إسرائيل أعلنت سابقا ولا تزال تعلن أنها ليست مع وقف الحرب وليست مع وقف إطلاق النار، وأن الهدنة هي هدنة مؤقتة لكي يتم تبادل الأسرى تحت الضغط العسكري. ولذلك أعلنت أنها ستقوم بعملية جديدة على منطقة رفح جنوب قطاع غزة. هذا الإعلان عن القيام بهذه العملية الجديدة هو ضغط على المفاوضات وعلى حركة حماس وعلى قطر تحديدا ومصر، من أجل أن يضغطا على حركة حماس لأنهما يتمتعان بقدرة على هذا الضغط،
نعم
من أجل فرض إطلاق عدد جديد من الأسرى والمعتقلين. ولكن أعتقد أن الحرب لن تتوقف عند هذه النقطة، لأن هناك بحث لا يزال جاريا حول اليوم التالي، يعني مرحلة ما بعد الحرب. والحرب في جنوب لبنان أعتقد أنها متعلقة بهذا التطور الذي يحصل على مستوى الحرب في قطاع غزة. ولذلك تهديد حزب الله ليس جديدا، يعني الحاج محمد رعد يهدد بالصواريخ، ولكن السيد حسن نصر الله قبل ذلك هدد أكثر من مرة بأنه يستطيع أن يضرب كل الأهداف داخل إسرائيل، ومؤخرا بآخر خطاب له قال أنه يستطيع أن يقصف من كريات شمونة إلى إيلات. وإيران سابقا هددت بأنها تستطيع أن تدمر إسرائيل خلال 7 دقائق في حال أعلنت الحرب. اليوم
نعم
إيران تدخلت في العراق مثلا بعد تهديدات أمريكية تلقتها في حال تكررت الهجمات على القوات الأمريكية في العراق أو في سوريا بأنها سترد على إيران. ولذلك طلبت إيران من الوحدات التابعة لها في العراق وفي سوريا أن تجمد عملياتها ضد القوات الأمريكية، وهذا ما حصل بالفعل.
صحيح
ولكن هذا الأمر لم يصل إلى موضوع جنوب لبنان، وبالتالي لم تطلب بعد من حزب الله أن يوقف عملياته. أعتقد أن إيران إذا طلبت من الحزب أن يوقف العمليات في جنوب لبنان سيوقف هذه العمليات، وبالتالي ستبقى الجبهة مشتعلة في الجنوب طالما هي مشتعلة في قطاع غزة.
نعم أستاذ نجم، هالأسبوع قدمت فرنسا ورقة اقتراحات رسمية لمعالجة التوتر بالجنوب، ولهاللحظة لبنان الرسمي ما رد عليها. برأيك هل رح يكون في تجاوب وتعاون مع هالورقة، أم أنه الموقف الرسمي رح يتماهى تسليما للأمر الواقع مع موقف حزب الله؟
يعني الرد الرسمي على الورقة الفرنسية صدر، إذا بدك، قبل ما توصل الورقة الفرنسية بشكل مكتوب وبشكل واضح.
نعم
الورقة الفرنسية ليست جديدة، يعني الورقة الفرنسية حملها وزير الخارجية قبل 3 أسابيع وعدت تقدمتها السفارة الفرنسية. ولكن الرد اللبناني كان واضحا عندما أعلن وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب، وعندما أعلن أيضا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن الجيش اللبناني غير قادر على الانتشار في الجنوب وعلى تطبيق القرار 1701. يعني محور الورقة الفرنسية هو يتماهى أيضا مع الاقتراحات البريطانية والاقتراحات الألمانية ومع حركة المفادين الدوليين الذين يزورون لبنان وإسرائيل في أكثر من وقت. الموضوع يتعلق بأن يتم تنفيذ القرار 1701، ولكن هناك بالورقة الفرنسية تتحدث عن 3 مراحل. تتحدث عن تهدئة الجبهة خلال مدة 3 أيام
نعم
على الجانبين الإسرائيلي واللبناني، تتحدث عن وقف العمليات من جانب لبنان، عن وقف العمليات من جانب إسرائيل. ليها مرحلة ثانية تتعلق انسحاب وحدات حزب الله بعمق 10 كيلومتر تقريبا أو 7 كيلومتر حتى حدود الليطاني. والمرحلة الثالثة تتعلق بنشر الجيش اللبناني وبإجراء مفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول موضوع الترتيبات الأمنية وحول موضوع النقاط المختلف عليها حول الحدود البرية، يعني بعدما تم ترسيم الحدود البحرية. ولكن عندما يعلن لبنان أن الجيش غير قادر على تسلل على نشر 15,000 جندي، وعندما يطلب وزير الخارجية أن يتم دعم الجيش بالمال لكي يتم تجنيد عدد من الجنود، يعني عملية تجنيد عدد من الجنود وتدريبهم ونشرهم في الجنوب تتطلب 3 أشهر، وبالتالي
نعم
يتم البحث عن حل خلال أيام أو خلال شهر. والمقترح اللبناني يتعلق بترتيبات تذهب باتجاه 3 أشهر. لذلك الرد اللبناني ليس عمليا وليس منطقيا. يعني الجيش اللبناني عندما صدر القرار 1701 سنة 2006 كان قادرا على الانتشار في الجنوب وانتشر فعلا في الجنوب، وبالتالي لماذا اليوم بعد 16 سنة على هذا القرار أو 18 سنة لماذا هذا الجيش ليس قادرا على انتشار في الجنوب؟
نعم
يعني هناك مهمات أمنية داخلية يتم تحميل الجيش أعباءها، وبالتالي اضطر الجيش إلى سحب عدد من الوحدات في الجنوب، ولكن ضمن ترتيبات أمنية وضمن اتفاق يستطيع أن يرسل هذه الوحدات إلى الجنوب. ولكن الموقف الرسمي هو الذي لا يغطي هذه العملية.
نعم أستاذ نجم، سؤال أخير وسريعا عن الأبراج البريطانية اللي صار لها 11 سنة مركبة على الحدود، واعتبرتها سوريا هلأ أنه بتمثل تهديد لأمن القومي. برأيك ليه هيدا التوقيت بالذات، وشو هدفها من مذكرة الاحتجاج اللي رفعتها للحكومة اللبنانية، وشو بتتوقع يكون رد الحكومة اللبنانية؟
ما بتصور أن الحكومة اللبنانية بتقدر تخضع اليوم للقرار السوري أو للطلب السوري بإزالة هذه الأبراج. سوريا اعترضت على قيام هذه الأبراج منذ العام 2006. هذه الأبراج أيضا تتعلق بالقرار 1701. قرار 1701 لما صدر سنة 2006 مضمون القرار يطلب ضبط الحدود اللبنانية، الحدود البرية والحدود الجوية والحدود البحرية. الذي اعترض على هذه على ضبط هذه الحدود كان النظام السوري. يعني يومها حكي عن إرسال مراقبين، القوات الدولية التي أرسلت إلى الجنوب وتعززت ليصير عدده نحو 10 أو 12 ألف جندي. كان المطلوب أن تنتشر أيضا على الحدود بين لبنان وسوريا. يومها أعلنت دمشق أن هذا الانتشار يشكل تهديدا قوميا ورفضت بشكل مطلق، حتى أن حزب الله أيضا رفض أن يتم تعيين أي مراقب دولي على مداخل المطار مثلا أو على
نعم.
المداخل البحرية وفي مرفأ بيروت، ووقفت العملية عند هذاك الحد. اليوم سوريا ترفض أن تكون هناك أبراج، ولكن هذه المسألة تتعلق بالسيادة اللبنانية وبدور الجيش اللبناني. ولا أعتقد يعني هل الأبراج أصلا تعززت حتى تتم مراقبة الحدود ومنع دخول المسلحين السوريين من التنظيمات الأصولية إلى لبنان، واليوم تستخدم أيضا من أجل منع تسلل النازحين السوريين غير الشرعيين من سوريا إلى لبنان. يعني سوريا اليوم بالورقة اللي قدمتها تعتبر أن هذه الأنظمة تقدم معلومات إلى الحكومة البريطانية، والحكومة البريطانية تزود إسرائيل بالسلاح في حربها اليوم على غزة.
نعم.
لا أعتقد أن هذا الطلب يمكن تنفيذه، لأن الأبراج التي أقيمت على الحدود بين لبنان وسوريا، ويحكى اليوم في المقترح البريطاني عن أبراج مماثلة لإقامتها بين على الحدود الجنوبية بين لبنان وإسرائيل.
صحيح.
هذه مسألة تتعلق بالسيادة اللبنانية وبقدرة الجيش على ضبط هذه الحدود. أي مس بهذه الأبراج حاليا يعتبر تشريعا للحدود، يعني فلتان على الحدود بين لبنان وسوريا. أصلا سوريا لم تكن لتقبل بهذا الشرط، لأنها كانت دائما تعتبر أن الحدود بينها وبين لبنان يجب أن تظل مفتوحة،
نعم
ولم تعترف أصلا بحدود بينها وبين لبنان،
نعم السحافي
ولذلك رفضت دائما ترسيم الحدود. يعني حتى لما طلب الرئيس ميشيل عون بآخر ولايته أن يذهب وفد من لبنان إلى سوريا لترسيم الحدود البحرية، رفضت سوريا استقبال هذا الوفد.
نعم الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ نجم الهاشم، بدي أتشكرك على هالمداخلة القيمة، أهلا وسهلا فيك.
شكرا لكم للمستمعين.